والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلا ريب أحبتي في الله أن العيش على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه الخير والهدى والبركة. ولقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والسير على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو فرع عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك المحبة التي أوجبها الله عز وجل على كل مسلم ومسلمة. فنحن لو سألنا أي مسلم على في أي بقعة من بقاع الأرض: هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكانت الإجابة بنسبة 100% نعم، أحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يا ترى هل وقفنا على قدر محبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشرعة المطهرة؟ محبة الرسول أحبتي في الله هي فرض عين على كل مسلم، فهي ليست نوع من التفضل من الإنسان، إنما هي فرض عين على كل مسلم ومسلمة. لذلك الله سبحانه وتعالى أوجب هذه المحبة على كل إنسان، فقال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا الله سبحانه وتعالى أوجب هذه المحبة وهدد الإنسان الذي ابتعد عن محبة الله ورسوله، فقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله سبحانه وتعالى بين لنا القدر الذي ينبغي أن نحب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. بل ينبغي أن تكون هذه المحبة أكثر بكثير من كل شيء، بل من نفس الإنسان التي بين جنبيه. قال الله سبحانه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي إيمانا كاملا، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هكذا ينبغي أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم قصة عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. هنا سؤال: هل هذه محبة بسيطة من عمر رضي الله عنه لما يأتي إلى النبي ويقول: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي؟ يعني يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من زوجته وأكثر من أبنائه وأكثر من قومه وأهله وعشيرته ووطنه وكل شيء، يحب النبي صلى الله عليه وسلم. النتيجة قال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. هذا القدر الذي ينبغي أن نراعيه في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا يكون الإيمان كاملا حتى يصل الإنسان إلى هذه الدرجة. عندها قال عمر المنقاد إلى شرع الله عز وجل: الآن يا رسول الله، أنت أحب إلي من نفسي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر، أي الآن، كمل إيمانك. فإذا كمال الإيمان يكون بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء، حتى من نفسك التي بين جنبيك. فينبغي على الإنسان أن يراعي هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وصل الإنسان منا إلى هذا القدر لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لنعلم قدر محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أحبتي في الله، إذا وصل الإنسان إلى هذا القدر فإنه يحظى بمرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. ويا لها من كرامة أن يكون الإنسان في هذه الدرجة العالية الكبيرة. جاء كما في حديث أنس رضي الله عنه، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ هي القيامة هتقوم إمتى؟ قال صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فبدلا من أن يسأل الإنسان متى سيلقى الله، ينبغي أن يسأل نفسه أولا ماذا أعد للقاء الله سبحانه جل في علاه. فكانت الإجابة من الرجل قال: حب الله ورسوله. هكذا حب الله ورسوله، محبة النبي ومحبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يقول أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: أنت مع من أحببت، فأنا أحب رسول الله. يقول أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. هكذا قال. وفي رواية عبد الله بن مسعود في الصحيح: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، لم يلحق بهم في مقدار العمل، لكنه صادق في المحبة وفي حسن الاتباع، فإذا به قال صلى الله عليه وسلم له: المرء مع من أحب. فيا لها من كرامة إذا وصل الإنسان منا إلى هذه المرتبة في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجعلك تكتحل عينك برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. إذا أحببت الرسول صلى الله عليه وسلم تكتحل عيناك برؤية الرسول. هذا هم ينبغي أن نحمله، حمله بعض الصحابة أحبتي في الله، كما في مصنف الإمام ابن أبي شيبة بإسناد حسن: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة فقال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من نفسي. يا رسول الله، أنت أحب إلي من ولدي، وإني، استمع إلى قدر المحبة، أكون في البيت فأذكرك. يعني يمر الرسول صلى الله عليه وسلم على خاطره وهو جالس وسط أهله وأبنائه: فما أصبر حتى آتي وأنظر إليك. من شفرت محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أصبر حتى آتي وأنظر إليك. فطب ما مشكلته؟ ما هو السؤال الذي جاء يستفتي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: يا رسول الله، فإذا ذكرت موتي وموتك، لما تذكر لقاء الله سبحانه وتعالى والرحيل عن هذه الدنيا، علمت أنك ترفع مع النبيين، فأخشى ألا أراك في الآخرة. هذا هم حمله صحابي اكتحلت عيناه برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أليس الأحرى بنا أن نحمل نحن أحبتي هذا الهم فنسعى إلى أن نسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، وأن نطبق محبته تطبيقا عمليا أحبتي في الله؟ الشاهد، الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا أجاب؟ الرسول لا ينطق عن الهوى، فلم يجبه، فنزل قول الله سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا محل الشاهد. الأصل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد المحبة القلبية طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ببساطة شديدة الانقياد إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أحسن الهدي وأكمل الهدي، وفيه الهدى وفيه النور وفيه الخير وفيه البركة على الإنسان في كل شيء. فمن أراد توفيقا وسدادا ورشادا فعليه بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. من أراد طريقا مختصرة إلى جنة الله سبحانه جل وعلا فعليه بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا أحبتي في الله، فينبغي علينا أن نعرف قدر محبة الرسول في دين الله عز وجل. إذا كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي بهذا القدر العالي، هنا سؤال ينبغي على كل إنسان منا أن يسأله لنفسه: أين أنا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين أنا من الانقياد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اتفقنا أن المحبة ليست عبارة عن كلام وفقط، محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها قدر عالي، هي واجبة وفرض عين على كل مسلم. ليس من المعقول أن تكون بهذه المثابة وبهذا القدر ويكون من أجورها أن يحظى الإنسان بمرافقة النبي في الجنة وتكون مجرد كلام، أبدا، إنما هي عبارة عن انقياد، عبارة عن اتباع، عبارة عن سير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي محبة قلبية تجعل الإنسان يحب الرسول أكثر من كل شيء، فعندها يجد نفسه من فرط محبته. أصل معنى أني بحب النبي أكثر من نفسي، يعني محبة كبيرة، فسأجد نفسي تلقائيا من فرط محبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أتبعه في كل شيء، في مظهره، في مخبره، في هديه مع نسائه، في هديه مع أبنائه، في هديه مع أقاربه، في هديه مع أصدقائه، في هديه مع أعدائه، في هديه في كل شيء، لأنه يقتفي آثر الرسول صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله. هكذا ينبغي أن تكون محبة الرسول. فينبغي أن نسأل أنفسنا أحبتي في الله، إذا كنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهل وصلت المحبة إلى هذه الدرجة التي تجعلنا نتبع هدي النبي في كل شيء؟ ثانيا، إذا كان الأمر كذلك فهل نحن على الحقيقة نسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقتفي هدي محمد؟ والله أمرنا فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فبين الله بعد أن أوردنا آيات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وقدرها وينبغي أن تكون كبيرة، بيّن أن من لوازم هذه المحبة أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا يقول الإمام العلامة المفسر الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير قول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، يقول هذه الآية أصل في وجوب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، استمع، في الأقوال والأفعال والأحوال. هكذا هذا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في دين الله يكون كذلك، أن تتأسى برسول الله في أقواله في أفعاله في أحواله، وأنعم بها من أسوة أحبتي في الله لمن سار على هديه صلى الله عليه وسلم. وأكرر وأقول، الإنسان إذا سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ذلك منهجا في حياته، بمعنى كان بعض مشايخنا يعلمنا فيقول أهل الفضل وأصحاب المقامات العالية إذا بهم يبحثون عن هدي النبي بغض النظر عن درجته في الشرع، يعني بغض النظر عن كون واجب ولا مستحب، هو النبي هديه إيه في المسألة دي، المهم كان ماشي إزاي، هو مهم تعرف الدرجة واجب ولا مستحب. بس الأصل عند أهل الفضل إنه عاوز هدي النبي علشان يسير وراه بالملي في كل صغيرة في كل كبيرة، فين هدي النبي؟ هعرف مستحب ولا واجب بعد كده، بس المهم النبي اتصرف إزاي في الموقف ده، اتعامل إزاي في هذا المقام، كيف فعل رسول الله، كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا فالإنسان إذا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله فقد أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هكذا فالأصل لمن ادعى محبة الله أن يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هي علامة للثقة في الإنسان اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كثير من الناس من يدعون الإصلاح وأنهم يريدون الخير بهذه الأمة وأنهم يتصرفون ويفعلون لأجل صالح هذه الأمة، الأصل إذا كان يدعي أي إنسان أنه يريد الخير وأنه لا يتبع هواه وإنه متجرد وبيعمل لمصلحة الدين والأمة، أن نراه من نرى كيف هو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فليس بعد الاستجابة لرسول الله إلا اتباع الهوى. هكذا ليس بعد الاستجابة لهدي محمد إلا اتباع الهوى. إذا ترك الإنسان الاستجابة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يوجد بعد ذلك إلا اتباع. معقول الإنسان يشوف نور يضيء له حياته ويبتعد عنه طريق يفتح له أبواب الخير في الدنيا والآخرة ويستبيح لنفسه أن يبتعد عنه؟ أحبتي في الله، انظروا إلى أنس رضي الله عنه قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء صلى الله عليه وسلم، أضاء ببركة وجوده بهديه بسمته بدله بكل شيء. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما لحق بالرفيق الأعلى أظلم منها كل شيء. استمع: وما نفضنا أيدينا عن دفن رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا. هكذا إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بركة، نتلمس هذه البركة الآن بماذا؟ بهديه، نتلمس هذا النور الذي حكى عنه أنس رضي الله عنه بأن نستضيء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف كيف هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم في شتى الأمور. لذا مرة أخرى إذا كان الأمر كذلك ف فينبغي على كل إنسان منا أن يقف وقفة صادقة مع نفسه ويقول ويسأل نفسه باختصار شديد: أين أنا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم في حياتي؟ أين أنا من هدي الرسول في مظهري؟ أين أنا من هدي الرسول في مخبري، في تعاملاتي، في أعمالي، في كل شيء؟ أين أنا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ سؤال ينبغي أن نحرص على معرفته وعلى الإجابة عليه لكي نسير على الجادة أحبتي في الله. وأنا لا أريد من أحبتي أولا أن نجيب عن هذا السؤال الآن، إنما ينبغي على الإنسان لكي يجيب إجابة صادقة على هذا السؤال أولا أن يسعى لمعرفة تفاصيل هدي محمد. يعني إذا سألت نفسي أين أنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل ينبغي أولا أن أتعلم ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تعلمت هدي الرسول صلى الله عليه وسلم عندئذ سأعرف نفسي وسأعرف هل أنا بالفعل في حياتي مقتفي لأثر الرسول صلى الله عليه وسلم أم أن الأمر على خلاف ذلك. أحبتي، هذه مقدمة طويلة، أنا لا أريد أن أتحدث عن علامات محبة النبي إلى آخره، إنما إجمالا هذا كله لبيان قدر محبة الرسول، لأجل أن يسعى كل إنسان منا في هذه الحياة وفي كل أمر يقدم عليه أن يتعرف على تفاصيل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليجد الخير والهدى والنور في حياته وكذلك الأجر الكبير في الآخرة بفضل الله سبحانه جل في علاه. ونضرب مثالا في هذا اللقاء أحبتي في الله على أن يكون المغزى الأساسي من هذه المقدمة أن كل إنسان منا يسعى بعد ذلك إلى معرفة تفاصيل هدي الرسول في شتى المعاملات والعبادات وشتى أحوال ومعظم أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، ليقيس أحوالي على أحوال الرسول، فإذا وجد نفسه متبعا فليحمد الله، إذا وجد غير ذلك فعلى الإنسان أن يسارع في اقتفاء هدي النبي لكي لا يحرم نفسه من هذا النور وهذا الخير والبركة الموجودة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونضرب مثالا أحبتي في الله في هذا اللقاء بأن نقف على بعض تفاصيل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته أو في معاملته لنسائه صلى الله عليه وسلم، لكي نعرف أين نحن من هدي الرسول في هذا الأمر، ولكي نقيس أنفسنا على الرسول، أتكلم بصراحة، لنعلم مدى البون الشاسع بين ادعائنا الاتباع وبين كوننا متبعين. نعم أحبتي في الله، فلما نقف على تفاصيل هدي صلى الله عليه وسلم، وأنا اخترت هذا بالذات لتفاصيل تعامل النبي في هذا اللقاء مع نسائه، وإن قدر الله لنا لقاء آخر لعلنا نتحدث عن في كل مرة عن تفاصيل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، لكن الأصل اخترت هذا بالذات في كنموذج للمعاملات، معاملات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأمرين. الأمر الأول أن بصلاح الأسرة صلاح الأفراد والأبناء والمجتمع تبعا، فاللبنة الأولى في إصلاح المجتمع لابد أن تبدأ من إصلاح البيوت، هذا أول شيء، وهذا شواهده كثيرة. الشيء الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضيق علينا في هذه المسألة فلم يبح تضييع حقوق النساء، قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. أحرج يعني أضيق. العلماء في شرح الحديث قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج عليهم حق الضعيفين المرأة واليتيم. قالوا: كأن الرسول يشهد الله عز وجل أنه بلغ أمته حقوق المرأة واليتيم، فلا مجال لتضييع هذا الحق، لا مجال لأن يضيع. وتضييعه مضيق في الشرع، فالإنسان يكون قد وقع في شر مستطير. باختصار لو عاوزين نقف إجمالا ثم تفصيلا، لأن تفصيلا دي لا تضعنا أمام أنفسنا. فإجمالا أولا أحبتي في الله، في تفاصيل هدي النبي مع نسائه صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم هو خير من امتثل قول الله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. لم يعلمنا أبدا الرسول صلى الله عليه وسلم أن قوامة الرجل على المرأة هي قوامة تعنت ومشقة وضرب وحرمان من الذهاب إلى الأهل، وتعنت في الرأي وعدم مشاورة إلى غير ذلك مما يظن بعض من لا يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي في الله، إنما علمنا أن قوامة الرجل على المرأة هي قوامة محبة وود ورأفة ورعاية مصالح والأخذ بيدها إلى طاعة الله عز وجل والتعاون والتشاور في أمور الدنيا والدين، كما سنقف على ذلك في تفاصيل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل خيرية الإنسان تقاس بعد أن يحافظ على الفرائض ويبتعد عن النواهي، تقاس بحسن معاملة الإنسان لزوجته، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. في رواية: خيركم خيركم لنسائه، لنسائه. فالمقصود لزوج، الخيرية الإنسان تقاس بماذا؟ بخيرية تقاس بحسن المعاملة لزوجته وحسن معاملة المرأة التي امتن الله عز وجل على الإنسان بجعلها تحته. هكذا أحبتي في الله ينبغي أن تكون نظرة الإنسان. قصة حصلت زمان النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء صلى الله عليه وسلم. الأصل في الشرع هو النهي عن ضرب المرأة، نهى عن ضرب النساء. فجاءه عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ذئرنا النساء. استأسده وخلاص، ما فيش أي نوع من أنواع السلطة بقى شرعا شرعا، فحدث الإفراط. ما المشكلة الإفراط يا إما من المرأة يا إما من الرجل، وده الخطأ. حدث الإفراط في الجانب الآخر، خلاص نشوز، زائرنا يعني بمختصر في نشوز، في عدم طاعة، في كذا. إذا وصل مرحلة لهذا فأذن الرسول بالضرب، الضرب اللي هو أساسه إيه بقى؟ ضرب النشوز، مش الأصل اللي هو يضرب كده وكده، اللي هو الوارد بعد مرحلة الوعظ والهجر في الفراش، ثم آخر شيء وفي حالة النشوز أن يكون ضرب غير مبرح، يعني كنوع من الإيه، من الرد، من الإهانة، لترجع إلى رشدها لأنها ناشز هكذا. لكن الإنسان اللي يضرب عمال كده على بطل، أو واخد إن الأصل الضرب، لذا الأصل النهي عن الضرب الأصل، فلا يسع إنسان إنه يضرب زوجته لأتفه سبب أو لأي سبب إلا إذا وصلت إلى مرحلة الإيه، النشوز الشاهد، فأذن بالضرب. الإفراط بقى جه من الرجال، لما نهى جه إفراط من مين؟ من النساء. عملوا إيه؟ زائرنا نشوز. طب لما أذن فطاف نساء كثر بآل محمد صلى الله عليه وسلم لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم يشكون الرجال، فقال صلى الله ألا إن نساء أتينا تفن بآل محمد صلى الله عليه وسلم يشكون رجالهم، استمع، أولئك ليسوا بخياركم. هو ده الإنسان الذي يستسهل إهانة زوجته، ليس من خير المسلمين، خيرة المسلمين، وليس من أهل الخير والفضل. بهذا الكلام وبالمنطوق الحديث الآخر لما قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم، هذه المرتبة التي ينبغي أن يكون الإنسان عليها، هذا الرقي الذي ينبغي أن يتواجد في تعامل الرجل مع زوجته، يكون معاملة فيها نوع من الرقي من الحنان إلى غير ذلك. أحبتي في الله، دع الإجمال، التفاصيل بقى لما نذكر طرف من تفاصيل هدي النبي مع نسائه سنستحي من أنفسنا. أحبتي في الله، والله أحبتي في الله، لو أن الناس عرفوا هذه التفاصيل وطبقوها لابتعدت القضايا والمشاكل الموجودة بين الأزواج وقلت بنسبة 98%. هكذا تعرفين الآن في مصر كل نصف ساعة قضية خلع غير الطلاق، يعني شو غير قضايا الايه؟ غير قضايا الطلاق، لو تحسب حكم القضايا على الواقع. إلى هذا وصل التفكك الأسري أحبتي في الله، ومنه انحراف الأبناء، ويطلع طائفة من الأبناء عندهم مشاكل نفسية، وهذه المشاكل تعود سلبا على الدراسة وعلى المجتمع على كل شيء إلى آخره. شاهد تفاصيل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله في تعامله مع نسائه صلى الله عليه وسلم. أول شيء صلى الله عليه وسلم إذا به كان يحرص على مؤانسة نسائه. أنتم عارفين في ظاهرة منتشرة في المجتمع الآن اسمها ظاهرة البكم العائلي. البكم العائلي، العيلة ما بتتكلمش مع بعض، خرص لما يقعدوا مع بعض في البيت، خرص ما فيش كلام، الراجل زي البلبنط يتكلم مع أصحابه وبره وجوه، أول ما يخش البيت يتكتم، ما عاد في كلام، انتهت القصة. الزوجة تعودت بعد زوجها وبعيدة عنه في كل حاجة، تلاقي الراجل في وادي، الزوجة في وادي، الأبناء في وادي. ده إن ما كانش يعني دخلت عليهم البيت لقيت كل واحد ماسك التليفون وفي دنيا تانية مع نفسه، اللي قاعد على انستجرام واللي قاعد على فيسبوك واللي قاعد على تويتر واللي قاعد على كذا، كل واحد في حياة تانية خالص في العالم الافتراضي، خدت بالك انت ازاي؟ ومع بعض مفيش، واحيانا يكون مفيش نوع من الحوار اساسا بين الاسره، واصبحت العلاقه علاقه شخط ونطر واوامر ونواهي وبس، مفيش كلام، مفيش حديث، مفيش مؤانسه. شوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك تماما. وجود الراجل في البيت يعني مفروض في الشرع أن يكون مجال للخير والبركة واللطف وإدخال السرور على أهل البيت، مش يكون أهل البيت يقولوا ده أبي قاعد النهاردة أهو يوم يعدي ربنا يستر اليوم هيبقى إيه بقى زي ما تيجي على الله بس ترسى على الشتيمة والزعيق، ما يكونش في أكتر من كده، خدت بالك أنت زي أبداً. ده وجوده يلتمس لأن وجوده فيه الخير والبركة صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا نصل إلى هدي الرسول في مؤانسة نسائه، الحوار، النقاش، الكلام، الزوجة اللي قاعدة في البيت تهتم بشؤونك، شؤون الأولاد، وانت بره في عملك وإلى آخره، مش معقول بترجع من بعد كده ما تكونش في بينك وبينها أي نوع من الحوار أو أي نوع من الكلام، يعني مفتقداك وانت مش موجود وكمان مفتقداك وانت موجود. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مقيما، لما يكون مقيم مش مسافر، كان له 3 لقاءات مع نسائه. يا ترى اللقاءات دي كل قد ايه؟ كل اسبوع ولا كل شهر ولا كل سنة؟ يومية مع كل نسائه 3 لقاءات يومية من الرسول مع كل نساء، مش للي يومها فقط، لا مع كل نساء 3 لقاءات منه صلى الله عليه وسلم. الأول في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وجلس الناس حوله إلى الشروق، ثم يتتبع حجر نسائه صلى الله عليه وسلم الواحدة تلو الأخرى، يسلم عليهن ويدعو لهن، ثم يستقر على التي يومها. اللي يومها بقى يستقر عنده، يبقى يخليها آخر واحدة ويروح إيه؟ يجلس عنده. الشاهد إيه؟ الشاهد إيه؟ راح لنسائه يعمل إيه بعد الفجر؟ يسلم ويدعو. بالله عليك آخر مرة دعيت لزوجتك إمتى؟ وكتير اللي بيدعي لها ده اللي بيدعي لها مش بيدعي عليها، خدت بالك؟ ما بيدعي لهاش قدامها، لا ده أنا عايز المعنى الوارد في الحديث. يا أخي اظهر محبتك وودك. ليه تدعي في سرك؟ ليه ادعي في سرك؟ اه وادعي قدامها، ادعي لها قدام. هو يعني عرفوا منين ان الرسول كان بيدعي لهم صلى الله عليه وسلم؟ وهو يمر عليهن يسلم ويدعو، السلام عليكم اهل البيت، كيف حالكم، كيف الاخو، اسال الله ان يسددكم، ان يوفقكم، ان يبارك لي فيكم. هي زوجتك دي مش لما ربنا يصلحها البيت كله هيتصلح بما فيهم انت نفسك؟ مش النبي علمنا صلى الله عليه وسلم أن من رزقه الله زوجة صالحة فقد أعانه على شطر دينه؟ هكذا. وقال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، أليس هذا؟ فإنك تدعو لها والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن أمامها، فهكذا. فالشاهد يسلم عليهن ويدعو له. يبقى اللقاء الأول كان عبارة عن بعد الفجر ده بعد الشروق لقاء سلام ودعاء، خدت بالك؟ إظهار ود ودعاء بالخير والبركة. طيب اللقاء الثاني بعد العصر، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر يطوف بنساء على نسائه الواحدة تلو الأخرى، فيدنو من كل واحدة من غير مسيس. يعني إيه؟ الحافظ ابن حجر يعلق على شرح الحديث ده يقول اللقاء الأول بتاع الفجر ده لقاء مؤانسة ودعاء، اللقاء الثاني ود، يدنو من غير مسيس أي يقترب منها ويقبلها من غير جماع، مش مسألة شهوة إنما ود. تعرف قبلة الود والمحبة والحنان والعطف إلى آخره، إظهار الحب والود والعطف، إظهار الود والعطف والحب. يبقى دي اللقاء الثاني من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتتبع حجر بعد العصر يدنو من كل واحدة من غير مسيس. يعني ما ينفعش تكون المرأة ما تحسش من زوجها أنه ما فيش نوع من الحنان إلا إذا كان في شهوة بس، لكن في أصل العشرة والمحبة والود للخليلة التي معك في بيتك ليل نهار. هكذا ما تخافوا، احنا ان شاء الله في مرة نتكلم برضو عن حقوق الرجال، ما تخافوش. بس هو مهم جدا ان احنا نبين الاول نمشي على هدي النبي. مش احنا قلنا احرج عليكم حق الضعيفين وانت اللي بيك ايدك الامر؟ اصل انت لما هتنفذ ده الامر المراه من طبيعتها ان العاطفه تغلب عليها، فلو وجدت الحنان والعطف من الزوج تبذل له حياتها، مش هتجد الشق الثاني. لكن بدايه النشوز بيبدا من اعراض الرجل، فلازم نحط ايدينا على الغلط. بدايه الغلط من سوء معامله الرجل في الاساس، الا يعني الا ما ندر نتكلم عن الاساس في مثل هذا. فالشاهد هذا اللقاء الثاني. حديث انس بقى اللقاء الثالث، وبيحكي عن ازواج النبي في اخر الحديث، يقول فكنا يجتمعنا عند من هو يومها يعني يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم، نساء بيجتمعوا كل ليلة عند اللي هو هيستقر عندها، قعدة مؤانسة مع النبي صلى الله عليه وسلم. في حوار ولا ما فيش كده؟ في حوار. تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو، عشان نبعد ظاهرة البكم العائلي دي، النبي اللي هو صلى الله عليه وسلم مع عليه عبء الرسالة وتبليغ الدين، عليه صلى الله عليه وسلم عبء التصدي للأعداء الداخليين هم المنافقين، وأعداء الخارج الكفار المعناوئين للدعوة والجهاد والفتوحات، وهموم الأصحاب وهموم أزواجه صلى الله عليه وسلم وهموم المعيشة عموما، وعلى غير عبادته لله وكثرة العبادة لله عز وجل. ومع كل هذه الأعباء مروح البيت زوجته بتقول له تعالى ما احكي لك حكاية 11 امرأة قعدوا مع بعضهن البعض واتفقوا ما يخفوش أخبار حاجة من أزواجهم، كل واحدة تصف زوجها بس اوعى تكذب، بس ما تكذبش. تخيل يعني من الآخر كلام زي كلام حريم مع بعض كده. هل قال لها بقى وده وقته ما فاضي للكلام ده، تمخك فاضي وده كلام اتكلم فيه، ولا جلس واستمع وأعطى العبرة؟ نعرف بعد الأذان إن شاء الله. عودنا على بدء أحبتي في الله. من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على مؤانسته لزوجته، لما دخل البيت ووجد زوجته تطلب منه ذلك، له حديث أم زرع المشهور لما جلسنا واجتمعنا على وتعاهدنا ألا يكتمن شيئا من أخبار أزواجهن. الشاهد واحدة زمت، واحدة مدحت، واحدة قالت دودة، الرسول جلس واستمع لحكاية النسوة كلها، استمع للحكاية كلها من أولها إلى آخر. ادي فرصة لزوجتك تتكلم، قاعدة طول النهار بتتكلمش مع حد أو مع العيال أو كده، تكلمك بقى كلام، تتكلم تتحدث، استمع، اتعود تسمع، مش لازم انت على طول تتكلم. فجلس واستمع صلى الله عليه وسلم وأخذ العبرة، جاب أحسن واحدة مدحت زوجها كانت أم زرع، فقال كنت لك كأبي زرع لأم زرع، زي أحسن واحدة واحد تعامل مع زوجته في هذه القصة. في بعض الروايات خارج صحيح غير أني لا أطلق، لأن كان أبي زرع طلق أم زرع، غير أني لا أطلق. هكذا جلس واستمع صلى الله عليه وسلم، مش كده وبس. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن الصبح، تعرفين طبعا حجر النبي حوالين المسجد، يصلي ركعتي الصبح، يصلي ركعة الصبح، وإن كنت جالسة حدثني، إن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة اضطجع. تفهم منه إيه ده بقى؟ استغل فرصة وجودك أكتر وقت إنك تتكلم مع زوجتك.
صح مش دوا ده؟ ده الرسول صلى مستعد صلاة الفجر، صلى سنة الفجر صلى الله عليه وسلم. في الرواية كان إذا صلى صلى الله عليه وسلم ركعت صلى ركعتي الفجر إذا صلى ما يصليهم يعمل إيه؟ إن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة اضجع صلى الله عليه وسلم. لغاية ما تقوم هي إيه براحتها يروح يصلي، لأنها مش عليها الجماعة، على ما هو يروح ويصلي كده لسه هتقوم بعده تصلي قبل الوقت. الشاهد صلى الله عليه وسلم كان حريصا على المؤانسة، استغلال فترة وجوده في البيت لأكثر فترة للحديث مع زوجها. لما أنت بقى تنشغل بالأعباء الدنيوية وأعباء الدعوة، حتى لو حد دعية وكده، يبقى هي مش مفتقداك لأن فترة وجودك في إيه؟ أنس إلى آخره. لكن اللي بيحدث الفجوة مفيش نقاش مفيش كلام، فبتحدث فجوة مع الوقت، حتى هو مش عارف زوجته بتفكر إزاي، ولا طريقة تفكيرها ماشية إزاي، ولا هي عارفة طريقة تفكيره في ماشي إزاي، ولا علاقتها بربنا إيه ولا ماشية إزاي، ولا مش أنت رب الأسرة اللي ربنا سبحانه وتعالى فرض عليك سبحانه وتعالى بقى أن أنت تأخذ بأيدي هذه الأسرة إلى طاعة الله. أنت المسؤول الأول أمام الله في الأخذ بأيدي أفراد أسرتك إلى طاعة الله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن مش تيجي بقى ما تكلمش زوجك لما تصلي ركعتي الفجر، زي ما قلنا في الحديث صلى ركعتي الفجر تكلم، لا، انت دي من ضمن ايه؟ اوقات الكلام، من ضمن اوقات الكلام استغلال فتره الوجود بالتحدث مع زوجتك كده وبس. الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على مؤانستهن ايضا في السفر. فعارفين قصة لما كان الرسول يسافر يقرع بين نسائه صلى الله عليه وسلم، تطير طارت قرعة عائشة وحفصة في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجي بالليل ياخد جمل زوجته ويمشي بيها الهودج وإيه؟ يتحدث يتكلم معها هكذا، مؤانسة وملاطفة إلى أبعد درجة، ود إظهار للمحبة. دي الشيء الثاني، يبقى أول حاجة المؤانسة. الشيء الثاني نتكلم فيه النهاردة سريعا إظهار الود. إظهار الود، انطق اتكلم، قول لها كلام كويس. خدت بالك انت ازاي؟ أهل الباطل بيحبوا في الحرام، تحبش انت في الحلال وتتكلم في الحلال تأخذ بمجامع قلبها. إظهار الود أحبتي في الله في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن الصحبة وحسن العهد. حسن العهد مع الزوجة، أبسط حاجة تصور لنا دي بقى قصة حياة الرسول مع خديجة رضي الله عنها. خديجة من فرط محبة النبي لخديجة وحسن عهده بها، عائشة التي لم تراها أصلا غارت منها. تخيل الإمام القرطبي يقول: وهذا من العجائب أن تغير امرأة من امرأة لم ترها أصلا، ما شفتهاش أصلا في الأساس، لكن من فرط محبة النبي صلى الله عليه وسلم وثنائه على زوجته، الثناء على الزوجة اللي هو إظهار الود بالثناء عليها. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت خديجة لا يسأم أن يدعو لها. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن خديجة ما كانش يتحرج أبدا أن يظهر حبه لزوجته، قال: إني رزقت حبها. شوف التعبير، شوف التعبير، مش ولا بلاش مش دي بقى عشان ما
مش يحسسها ان هو بيقول لها كنوع من التفضل رزقت حبها. انت عارف يعني ايه المعنى ده؟ كانه يقول ان حبها نعمه امتن الله بها عليه. اهو كده رزق، اني رزقت حبها، فكان حب زوجته رزق من الله سبحانه وتعالى، وجعل بينكم موده ورحمه، فده عطاء من الله سبحانه وتعالى. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على هذا المعنى، ولما ما كانش وكان حريص انه يظهر محبته لزوجته صلى الله عليه وسلم. لما سئل صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك، اول حاجه كان الايه؟ عائشه. فضحكوا، كانوا يقصدوا الرجاله، فقالوا من الرجال يا رسول الله؟ قال ابوها. خلاص اهل الفضل هكذا. الشاهد ايه؟ الاظهار الود والمحبه، مش تيجي زوجتك تبص في تليفونك تلاقيك مأيد اسمها باسم وحش او كده، مأيد اسمها حاجه يعني غلطه عمري، لا مش عارف ايه الكلام الفارغ ده، لا يلاقي ايه، تلاقي حاجه تفرح الى اخره. فالشاهد ايه؟ اظهار الود من الرسول صلى الله عليه وسلم مع حسن العشره. كان شوف حسن العهد كمان بقى مع اظهار الود ده، كان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة تقول أمنا عائشة يقسمها في أصدقاء خديجة. في الرواية تقول إيه؟ تقول اذهبوا، يقول صلى الله عليه وسلم اذهبوا بها الجزء بتاع اللحمة ده إلى فلانة فإنها كانت تأتينا أيام خديجة، اذهبوا به إلى فلانة استمع فإنها كانت تحب خديجة. يا سلام، يعني اللي يحب زوجته يحبها، يعني يتعامل معاها بود وبمحبة، من إكرامك لزوجتك وإظهار الود إنك تكرم أهلها. قال صلى الله عليه وسلم حديث حسن إنكم ستفتحون مصر، مصر بتاعتنا بلد يذكر فيها القيراط. القيراط في المدينة كان بيذكر على فكة الدينار قراريط، لكن القيراط في الأرض ده مصر اللي هي الفدان 24 إيه؟ قيراط. خدت بالك؟ بلد يذكر فيها القيراط. استمع، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة وصهرا، وفي رواية أو ذمة ورحمة. قال العلماء في تفسير ذمة ورحمة على اعتبار أنه هاجر أم إسماعيل من إيه؟ من مصر. وصهرة على اعتبار ان مارية ام ابراهيم منين؟ من مصر. هكذا. يا سلام، يعني الاكرام بلد الزوجة، مش فبالك باهلها، يعني مش بلد، خدت بالك؟ ومارية كانت يعني مارية كانت اما، لكن ام كانت ام ولد مش اما، ام ولد بتختلف عن الاما، مش هذا تفصيله، يعني فاخدت بالك، وبتختلف ايضا عن الزوجه. فالشاهد ايه؟ من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اظهار الموده صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فاكرام اهل الزوجه من اكرامك لايه؟ زوجتك، من اظهار الود للزوجه. تاتيه صلى الله عليه وسلم، تاتيه امراه عجوزه فيقوم لها مخصوص ويفرد لها الكساء وتجلس، اسمها جثامة المزنية. لما جت واستأذنت قال الرسول من أنت؟ قالت أنا جثامة المزنية. قال لها بل أنت حسانة المزنية. الرسول كان من عادته بيغير الأسماء القبيحة. كلمة جثامة في اللغة جثامة البليد الكسلان اللي ما بعرفش يتحرك من مكان. فقال لها وهي عجوزة بل أنت حسانة أشد الحسن، أشد الحسن، خدت بالك؟ حسانة المزانية. عائشة استغربت، امرأة تقوم لها كل هذا يا رسول الله عجوز؟ الرد والجواب باختصار إنها كانت تأتينا أيام خديجة صلى الله عليه وسلم. شوف حسنه، وإن تكملة الحديث وإن حسن العهد من الإيمان. مش كده وبس، الحاجة اللي تفرحوا اللي تفكروا بزوجته وهو بعيد عنها أو مش موجودة يفرح بيها، يفرح بها؟ أي نعم. استأذنت هالة بنت خويلد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أختها صوتها شبيه بصوت مين؟ خديجة، شبه صوتها بالضبط. فتقول عائشة تقول استأذنت هالة بنت خويلد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتاع لذلك، يعني هش وبش فرح، وقال اللهم هالة، يا رب اجعلها هالة أخت خديجة، فكانت هالة بنت خديجة. ففرح ووشه حدث أنه في بشر لما رأى ما حدث من ذلك، لدرجة أن عائشة تقول ما غرت على أحد من زوجات رسول الله من خديجة. وفي مرة تقول قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ما بالك بامرأة حمراء الشدقين، هلكت أبدلك الله خيرا منها، يعني كانت عجوزة وهلكت، بتذكر فيها ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين. فتقول فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت فيه واحمر وجهه، ولم أكن أرى إلا عند مخيلة أو عند نزول الوحي. احمر الوجه ده كان الرسول بيخاف عندما يشوف سحابة تقيلة في السماء لغاية ما تمطر عشان ما تكونش عذاب. وكذلك صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، الشاهد وقال ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الله، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء، إذ أن جميع أولاد النبي من خديجة ما عدا إبراهيم. هكذا. فالشاهد من هنا يبقى من طريقة تعامل النبي مع زوجاته صلى الله عليه وسلم حسن العهد، إظهار الود والمحبة. شوف في إظهار الود والمحبة، شوف منى عائشة تقول إيه، كنت أناول النبي صلى الله عليه وسلم الشراب وأنا حائض فيشرب من موضع فمي. الحتة اللي زوجته شربت منها يشرب منين؟ من نفس المكان، من نفس المكان، ود ومحبة وإظهار لإيه الود. وكربما أتعرق العرق، العرق ده يقال اللحمة اللي على العظم إذا ذهب معظم اللحم منها وأصبح الأخير اللي هو الملاصق للإيه؟ للعظم، فيأخذه ويتعرقه من موضع فمي. هكذا. وربما في حديث آخر كان ينام على فخذي وأنا حائض ويقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. شوف الود والمحبة، الوجود في البيت في رحمة. عائشة الرسول كشف ستري كده لقى شوية عرايس من قماش كده، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي ألعب بهن، بناتي عرايس بتاعتي. خدت بالك ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وجد في وسطها حصان له جناحين، ما أقول كده، فقال يا عائشة حصان له جناحان؟ وفي حصان بيطير، حصان له جناحان؟ فقالت أو ما علمت أن سليمان كان عنده عليه السلام كان عنده أحصنة تطير؟ فضحك صلى الله عليه وسلم وتبسم. يبقى جلسة إيه؟ ود ومحبة وإظهار لهذا الود في البيت، يحدث منه الخير الكثير أحبتي في الله. كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. احنا النهاردة خرجنا بحاجتين مهمين، احنا لسه بدري على من خلص تفاصيل هدي النبي في معاملات لزوجات، احنا كده ما عادش وقت يعني، بس في كتير لسه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته وإظهار الود والعطف والحنان والرأفة. نأخذ هذا الطرف ونكتفي به في هذا اللقاء، يبقى نخرج إن علامة خيرية الإنسان عشان نلخص اللي احنا كنا فيه بحسن معاملته لزوجته بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن قوامة الرجل على المرأة هي قوامة ود وحب ورأفة وحسن عشرة والأخذ بيدها إلى طاعة الله عز وجل. هكذا. كذلك إن من التفاصيل الهدي في ذلك المؤانسة، نبتعد عن ظاهرة البكم العائلي، يبقى في حديث، في حوار، في نقاش، في كلام، في استماع لكلام الزوجة ومناقشة، ثم بعد ذلك الحرص على إظهار المودة، ما تخلاش في قلبك، إنما أظهرها لزوجتك، تجد فرقا كبيرا في تعاملها، وتجد فرقا كبيرا في البيت يحدث ببركة هذا الأمر. فأسأل الله سبحانه جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.